اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا تحت عنوان كيف نثبت الظهور في عصر صدور النص. بعد أن عرفنا أن المدار ليس على عصرنا هذا، فإن المتكلم يلحظ ما هو الظاهر حين صدور النص، فكيف نشخص ظهور تلك الفترة ونحن لا نعيش تلك الفترة، كما أنه ليس لدينا علم الغيب ولا ينزل علينا جبرائيل عليه السلام. اذكرنا أكبر الطريقة وهي التمسك بإصالة الاتحاد. يعني شنو إصالة الاتحاد؟ هذا أصل جديد نسمعه. قلنا يعني إذا ثبت الظهور في زماننا هذا في معنى معين، نقول مقتضى الأصل أن الظهور في ذلك الزمن يوافق الظهور الآن، لا أن المعنى سابقا يغاير المعنى الآن، بل المعنى واحد، الأصل هو الاتحاد. فإذا ثبت لدينا في زماننا هذا أن لفظ الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض، فيثبت أنه في ذلك الزمن الأمر كذلك، أو صيغة افعل إذا ثبت في زماننا ظاهرة الوجود، نقول في ذلك الزمن هم هكذا لإصالة الاتحاد، أو عبر بدل إصالة الاتحاد إصالة عدم تغير المعنى، أو إصالة عدم الناقل، أو استصحاب ما قهقرة ما شئت فعبر. بعد ذلك قلنا هذا الأصل من أين لك؟ هذا مجرد دعوة. قلنا يمكن أن نستدل، أظن هنا نوصلنا ميولا، يمكن أن يستدل على ذلك على الأصل المذكور ببيانات ثلاثة. البيان الأول إن أصحاب الأئمة عليهم السلام مثل أصحاب الإمام العسكري عليه السلام قد واجهوا كما هائلا من نصوص الأئمة السابقين كأمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام، وماذا كان موقفهم؟ هل كانوا يعملون بتلك النصوص أي بظواهرها، أو أنهم يتركونها؟ لا مجال إلى الثاني بالبداهة. وإذا كانوا يعملون بها فنسأل كيف يشخصون ظهورها، أي الظهور في عصر صدور النص. بعد الالتفات إلى أن الفترة بينهم وبين صدور الناس. قد تبلغ قرنا من الزمان وهي فترة يحتمل بشكل معتد به حصول التغير في معاني الألفاظ وظواهرها. إنه لا طريق لهم إلا أن يعملوا بظواهرها الثابتة لديهم الآن، يعني في عصر الإمام العسكري عليه السلام مثلا، ولا بد بالتالي هم لم يعيروا أهمية إلى احتمال التغير. وهذا معناه أن سيرة المتشرعة قد جرت على إصالة الاتحاد وعدم الاعتناء لاحتمال التغير. والأئمة عليهم السلام لم يعترضوا على ذلك. إذن يثبت بهذا أن إصالة الاتحاد بين المعنيين أصل ممضي من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا بالنسبة إلى البيان الأول. البيان الثاني، يعني شنو قصدك؟ يعني كل رواية يريد يعمل بيها يروح يقول له سيدي ظهورها هذا الزمان هيك، ظهورها في ذاك الزمان سيدي قل لي هم هيك ولا كل يوم يعني دق الباب يسوي عليه من على الإمام ويسأل هالسؤال؟ جزما ما أقول على أي حال. شنو ايش قاعد أقول أنا؟ الإمام يعني أنظى بعد شنو هذا؟ يعني هالطريقة المألوفة بيننا الإمام أمضاه بعد ماكو حاجة، وهذا الرجل نثبته احنا بعد. زين، هاي فائدة وجود الحجة الإمضاء بعد شنو؟ أقول النصوص اللي مع النهج البلاغة وغيرها اللي كانوا يواجهوها يعملون بيها قل لي يولا، ياخذون بيها يولا تشخيص ظواهرها، كانوا يرجعون شنو إلى الإمام العسكري كل عبارة فما في احتماله، فشلون كانوا شي يسوون؟ هو الذي يفهمون من عدة من العبارة حينئذ يعمل مثل ما احنا في زماننا هذا الذي نفهم نمشي. فهذا معناه على انه احتمال التغير لا يعتد ولا يعيرون له، والامام هم ما تشكت وهو المطلوب. هذا البيان الاول. البيان الثاني، ان سيرة العقلاء في كل زمن قد جرت على أنهم لا يعيرون أهمية لاحتمال التغير. فالطبري ألف تاريخه ونحن نراجع ذلك التاريخ، ونعمل بمقتضى ظواهره، أي الظواهر التي نفهمها يومنا هذا، إن هذه هي سيرتنا وسيرة غيرنا من العقلاء في كل زمان. ولا يعير العقلاء أهمية الاحتمال. الاحتمال إيش؟ التغير. بل قل لعلهم لا يلتفتون إلى ذلك. وسواء التفتوا أم لم يلتفتوا، هم بالتالي يشخصون معاني الألفاظ السابقة من خلال ما يفهمونه في هذا اليوم. إن هذه سيرة عقلائية ثابتة جزماً، ومن المحتمل لو سكت الشرع أن يسريها العقلاء إلى يسروها علما إلى النصوص الشرعية. ولو كان هذا التعميم والتسرية ليس مرضيا علما في الشرع، لكان من المناسب الردع عن هذه السيرة، لأن يقول الإمام عليه السلام: أيها الناس لا تسروا سيرتكم العقلائية التي تسيرون عليها في فهم النصوص السابقة، لا تسرونها إلى أحاديثنا. إن سكوته يدل على إمضاء تلك السيرة، وأنه يقبل بتعميمها إلى النصوص الشرعية. وفرق هذا البيان عن سابقه هو أنه في البيان السابق نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب العلم، في مجال نصوص الأئمة السابقين عليهم السلام. فالملحوظ هم المتشرعة من أصحاب العسكري عليهم السلام، وأيضا الملحوظ هو نصوص الأئمة السابقين عليهم السلام. بينما في هذا البيان لا نلحظ المتشرع، بل نلحظ العقلاء ككل، كما أنه لا نلحظ النصوص الصادرة من الأئمة السابقين، بل نلحظ مثل تاريخ الطبري والمعلقات العاشر وما شاكل ذلك، و وندعي أن سيرة العقلاء قد انعقدت على ما ذكرت. وهذه السيرة قد يعممها العقلاء يوما على النصوص الشرعية. ومن المناسب من باب الحذر المسبق أن يردع الإمام لو لم يكن ذلك مرضيا عنده. فالفارق إذن بين البيانين واضح. البيان الثالث الأخير ما أدري شو حتقولون، واقعا ما أدري شو تقولون. شنو العاقل يعني أنت تتوقف؟ لا تشوف تناقشون تتوقف الآن بذوقة العقلاء عن العمل بنصوص بالمعلقات العشر؟ تتوقف ما تتوقف؟ تشوف الظهور شنو؟ هذا ذوقة العقلاء يا هذا. وفي يوم من الأيام تطبق أنت هذا ما تعلمه على النصوص الشرعية، ما محتمل يعني تطبقه. شنو تتوقف تجي تقول شنو منجزة وما شنو هالحاجة؟ طبق بلا اشكال من دون تأمل. فهو الكلام في الفقيه مو الكلام شنو بي وبيه، لا الفقيه قد في يوم من الايام هكذا يفعل. جيد. البيان الثالث الاخير ان الأئمة عليهم السلام قد ذكروا لنا نصوصا تشتمل على أحكام كثيرة وقضايا أخلاقية وتعاليم إسلامية كثيرة، وما شاكل ذلك. وحينما ذكروها قصدوا أن يستفيد منها الجميع، لا فقط لا فقط إيش زرارة ومن شاكله، بل جميع الأجيال إلى يوم القيامة. وأمرهم الإمام بأن يكتبوا ويوصلوا ذلك إلى الأجيال. ومن الواضح لو لم يبنى على إصالة الاتحاد يلزم أن يكون الأمر بالكتابة بكتابة النصوص وإيصالها إلينا، يلزم أن يكون لغوا وبلا فائدة، إذ لا يمكن أن نستفيد منها. لو لم نبني على إصالة الاتحاد إذن بهذه البيانات الثلاثة يمكن إثبات الأصل المذكور. إن قلت هناك بيان آخر لعله أولى من هذه البيانات وهو التمسك بإطلاق روايات الاستصحاب، فإنها قالت لا تنقض اليقين بالشك، وهي مطلقة وكما تشمل موارد اليقين والشك العادية يعني مثل ما لو كنت على يقين من طهارة ثوبي صباحا ثم ظهرا شككت في بقاء تلك الطهارة. إن النصوص المذكورة كما تشمل بإطلاقها الحالة المذكورة تشمل الحالات الأخرى لليقين والشك، ومنه مقامنا. فنحن على يقين بكون صيغة افعال ظاهرة في الوجوب في زماننا هذا، أي أن معناها هو ذلك. ونشك هل أن معناها في الزمن السابق يعني زمن صدور النص هو ذلك أيضا أو لا؟ ومقتضى إطلاق لا تنقض اليقين بالشك التعميم لهذا المورد. فتثبت إصالة الاتحاد من خلال إطلاق روايات الاستصحاب من دون حاجة إلى تلك البيانات السابقة. قلت إننا إذا لم نبني على كون معنى صيغة افعل في ذلك الزمن السابق هو الوجود، بل حكمنا بأن معناها هو الاستحباب، فهذا لا يعد عرفا أننا قد نقضنا يقيننا الآن الثابت الآن بالشك، وإنما يصدق نقض اليقين بالشك لو كان الشك شكا في البقاء كطهارة الثوب إذا شك في بقائها ظهرا. فإنه لو لم يحكم ببقائها ظهرا يقال قد نقض يقينه السابق بالشك ورفع اليد عنه، وهذا بخلافه في مقامنا. فإنه وإن كان لدينا الآن يقينه بظهور صيغة افعل في الوجوب. غير ان شكنا ليس شكا، ليس شكا في البقاء، وانما نشك في وحدة المعنيين للحاظ الزمنين. فهل المعنيان هما واحد او هما مختلفان؟ فاذا لم نبني على الوحدة فلا يصدق عرفا اننا نقضنا يقيننا بالشك. ولا اقل ان يدعى الانصراف فيقال ان عنه عن نقض اليقين بالشك منصرف عن مثل هذا. اذن اطلاق لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن التمسك به. والمهم هو البيانات السابقة، ولكن نستدرك ونقول ان إصالة الاتحاد يصح التمسك بها ضمن شرائط ثلاثة. الأول أن لا يكون المعنى الذي فهمناه في زماننا فهما خاصا ناشئا من المحيط الضيق الخاص، يعني من عرف ضيق خاص، كمن يدرس المنطقة ويدرس مصطلحاته ويفهم من المنطق أن الشك يصدق على حالة تساوي الطرفين في درجة الاحتمال. إن هذا فهم ناشئ من العرف الخاص، أي من خلال دراسة المنطق، ولا يمكن في مثله تطبيق إصالة الاتحاد. ومن ثم استنتاج أن النص إذا استعمل لفظ الشك فيقصد هذا المعنى المنطقي أيضا، إنه يلزم أن يكون المعنى الذي فهمناه في زماننا فهما ناشئا من أساليب المحاورة العامة والفهم العام، وليس ناشئا من الفهم الخاص. فإن الإمام حينما يتكلم يقصد المفهوم العام كما هو واضح، وليس المفاهيم الخاصة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يلوح من خلال القرائن حصول التغير في المعنى، يعني ألا يثبت من خلال القرائن أن فهمنا ناشئ في زمننا هذا وليس ثابتا في الزمن السابق. من قبيل كلمة الشك مثلا، فإنه إذا رجعنا إلى اللغة نجد هي تفسر الشك بخلاف اليقين، وهذا معناه أن فهمنا اليوم فهم جديد يغير الفهم السابق. الشرط الثالث أن يكون الشك شكا في أصل التغير وعدمه، أما إذا جزم بالتغير وشك في تقدمه وتأخره فلا يمكن التمسك بإصالة الاتحاد وعدم النقل. مثال إن شاء الله نرجعه إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.